باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي ثقة حافظ شهير وله بعض الأوهام. قالوا في ترجمته كان يهم في القرآن لم يحفظ القرآن، وقد بالغ بعضهم فنقلوا عنه أشياء لا تصح في تصحيف القرآن لا يقع فيها حتى الصبيان، ولهذا استغربها ابن كثير وضعفها كما في كتابه مختصر علوم الحديث. ومنها أنهم قالوا أنه قرأ قول الله عز وجل وجعل السكينة في رجل أخيه بينهما باب له بينهما ناب له سنور له ناب، وهذا تصحيف شنيع، وهو إمام ثقة لكن قد تكون حصلت له بعض الأوهام. أما ما نقل بتلك الألفاظ الكثيرة فلم تصح عنه رحمه الله، ومن أحسن من أنكرها ابن كثير وهو أخو إبراهيم أخو أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة الإمام صاحب المصنف، ولهذا ولد اسمه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، له كتاب اسمه كتاب العرش، ومحمد مختلف فيه وبعضهم يقول هو صدوق، وله أخ اسمه القاسم كذاب قد كذب قاسم بن أبي شيبة. قال حدثنا عبده وهو عبده بن سليمان الكلابي الكوفي ثقة ثبت. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنتي غيلان، وهو سلمة بن غيلان أو غيلان بن سلمة، وابنته اسمها بادية، وبادية هذه أسلم أبوها وأسلمت وتزوجها عبد الرحمن بن عوف. قال فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخلن هذا عليكم. وهذا يسمى المخنث، قد ذكر الحافظ أنه بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك. قال فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل، لأن بعض الناس يظن أن هذه الكلمة لا تطلق إلا على من يرتكب الفاحشة، لا، الذي يتشبه بالنساء في حركاته ومشيه. تقدم يا ولد، تقدموا في الدرس بسرعة، الولد اقربوا، وين الحارس يضربهم، درس بسرعة، قرب كذا، قرب، دخلوا في الدرس بسرعة. فبعضهم يظن أنه لا يطلق عليه مخنث إلا إذا كان يرتكب الفواحش، لا، الذي يتشبه بالنساء في حركاته وتمايله ونحو ذلك وكلامه يطلق عليه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المخنثين من الرجال المتشبهين بالنساء، هو رجل لكن يتشبه بالنساء فيقال له مخنث. وأيضا يطلق على هذا الذي يكون ضعيف العقل يعمل حركات النساء لخفة عقله، ولا يميز أيضا لا يميز بين النساء والجميلة والدميمة، فهذا قد لا يعبى له، لا يعبى له. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه، فقيل يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء، فنفاه إلى النقيع، فقيل ألا تقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. صححه الألباني رحمه الله تعالى. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا المخنثين من بيوتكم، لأن من كان هذا حاله سيسبب فسادا، الذي يتمايل تمايل النساء وربما يخالط النساء ونحو ذلك. وهذا فيه دليل على الابتعاد عن النساء حتى لو كان من رجل يشبه النساء، لا إربة له في الجماع، لكنه قد يسبب فتنة. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل هذا الرجل على نسائه، وهذا الذي ذكر في هذا الحديث اسمه هيت، وقد جاء في بعض الروايات عن آخر يقال له ماتع، وفي بعضها يقال له بنون، وفي بعضها يقال له أنه، وهذه أسماء، لكن الذي في هذا الحديث اسمه هيت. وقد جاء في رواية أنه أوصى عبد الله بن أبي بكر الصديق إذا فتح الله عليكم الطائف فعليكم ابنة غيلان، وهنا أوصى عبد الله بن أبي سلمة، هناك أخو عائشة وهنا أخو أم سلمة، ولم يقدر الله عز وجل أن يتزوج هذه المرأة لا عبد الله بن أبي أمية ولا عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر، فعبد الله بن أبي أمية قتل على أسوار الطائف في حصارها، وهذه تزوجها بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف بعد أن أسلمت. أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحد الفاصل الذي يمنع فيه الأطفال من الدخول على النساء، إذا حصل عند الولد والطفل التمييز بحيث يعرف تفاصيل النساء ووصفهن فهذا لا يدخل على النساء. فإنه يقول هنا فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، والمراد بهذه عكن البطن، يعني امرأة سمينة، وكانوا في ذلك الزمن يرغبون في المرأة السمينة التي يكون فيها عكن في بطنها، يعني معناه أنها سمينة. فإذا كان الطفل إذا ذهب للنساء يصف لأبيه أو للناس فلانة جميلة، فلانة بيضاء، فلانة سوداء، فلانة أنفها كذا، عينها كذا، هذا لا يجوز أن يدخل على النساء إذا كان يستطيع أن يصف هذا الوصف، كما فعل هذا المخنث الذي كان يدخل على النساء، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينقل هذه الأوصاف منعه من الدخول على النساء، بل في قصة الآخر نفأه إلى النقيع، لأن هذا سيسبب الفتنة. وفي هذا دليل على تحريم التشبه بالنساء في أفعالهن. وإنك لتعجب إلى رجل قد جعله الله رجلا وإذا به يتشبه بالمرأة، يتشبه بالمرأة ربما يتعمد، مثل الذين يعملون الكوافير، بعضهم يعمل في وجه بعض المساحيق، بل بعضهم وصل به الحال أن يعمل في شفتيه الحامورة وهو رجل، وبعضهم يتشبه بالنساء من حيث لا يشعر كالذي يحلق لحيته، فإن الذي يحلق لحيته يتشبه بالنساء وإن كان لا يقصد ذلك ولا يريد، لكن هذا تشبه بالنساء، فالذي ما عنده لحية هي المرأة، أما الرجل فقد أكرمه الله عز وجل باللحية. وفي هذا الحديث أيضا معاقبة من يتشبه بالنساء، وأن الوالي يعاقب من هذا حاله، وما أكثر الذين يستحقون العقوبة في الشوارع والملاهي والمقاهي والمدارس والجامعات، الذين يتحركون يمشون مشية النساء ويفعلون حركات النساء ويلبسون، بعضهم يلبس بعض اللباس لو رأيته من بعيد يطيل شعره، لو رأيته من الخلف من بعيد تقول هذه امرأة حتى ترى وجهه وإذا به عنده شارب، وإلا تظنه امرأة من لون اللباس وطول الشعر وحركات النساء. وهذا الحديث أيضا يعتبر من أدلة درء المفاسد، وهكذا درء ذرائع الفتن التي تؤدي إلى الشر، وأن من كان هذا حاله لا يقرب من النساء ولا يدخل عليهن. وأيضا الأصل في هذا الحديث يعتبر أصل في إبعاد أهل الريب عن النساء ولو كان محرما، صاحب الريبة ولو كان محرم، إذا خشي منه الشر يبعد عن المرأة ولو كان أبوها ولو كان أخوها ولو كان ابن أخيها، إذا خشي منه الريبة فإن من الناس من فسدت فطرته إذا خلا بمحرمه ربما سبب الفتنة، فمثل هذا يبعد، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا يقول أهل العلم المرأة إذا كانت ستسافر وليس معها محرم إلا رجل كافر هل يجوز أن يكون محرما لها؟ أخوها أبوها ابنها؟ قال أهل العلم إن كان مؤتمن على عرضها فلا بأس، وإن كان رجل ديوث لا يبالي بالعرض يخشى عليها منه فمثل هذا لا يكون محرما. إن كثيرا ممن يعيش في بلاد الكفار من النصارى واليهود وغيرهم ما عندهم غيرة، وأكثرهم يعيشون حياة الدياثة، فربما سيسلم هذه وليته لأي شخص من أجل المال أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يصلح أن يكون محرما إلا إذا كان مأمونا عليها. وفي هذا دليل على أن هذه المرأة كانت مشهورة بالجمال، ابنة غيلان، وغيلان بن سلمة لما أسلم كان عنده 10 نساء، كان عنده 10 نساء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يبقي 4 ويترك البقية. كانت هذه المرأة أو هذه البنت جميلة، وكانت مشهورة بأنها تحمل الحلي الكثير، ولعلكم تذكرون ما مر بنا في السيرة في غزوة الطائف أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه إذا فتح الله الطائف أن يعطيها حلي هذه المرأة، حلي بنت غيلان التي اسمها بادية، فهي كانت مشهورة بالجمال، وهذا الرجل قد عرفها ورآها ورأى أوصافها فيذهب يصفها إلى بعض الصحابة. فإذن المتشبهين بالنساء لا يجوز لهم الدخول على النساء ولو كانوا مثل النساء، لا يجوز، لأن هذا قد يؤدي إلى فتنة وقد ينشر شرا وقد يكشف سترا ونحو ذلك. وأيضا الواجب على الرجل أن تكون عنده خشونة الرجال وأن يبتعد عن صفات النساء. من الذي قال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم؟ من الذي قال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم؟ عند من؟ من رواه وما حاله؟ اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم عند من؟ علي، من أخرجه ومن صححه؟ صحيح ضعيف؟ هذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح الإسناد، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وهكذا ينبغي أن يكون الرجل. أما يكون الرجل لا تفرق بينه وبين المرأة في لباسه وحركاته، بعضهم يلبس بعض الفنائل ما تدري هذه لباس نساء داخلي ولا لباس رجل، وآخر يلبس سروال ترى عورته من خلف السروال، وآخر يعني يبكر من الصباح يسرح شعره ويعمل حركات وهكذا، فهذا خطأ. لا يجوز التشبه بالنساء بأي حال من الأحوال، وليس الذكر كالأنثى، فالله عز وجل قد جعل للمرأة خصائص معينة وجعل للرجل خصائص معينة، وبينهما فرق كبير في الظاهر والباطن، فكيف يرجع الرجل يريد أن يشبه بالمرأة؟ وأقبح من هذا أولئك الذين فسدت فطرتهم فيريد يتحول، ما هو يتشبه، يتحول هو رجل يريد يرجع امرأة ويحمل ويلد ويفسد نفسه وهو بذلك فرح مسرور وكأنه قد حاز القنطرة أو نال كما يقال جائزة نوبل للسلام. فهؤلاء فاسد الفطرة، ومثل هذه الأصناف لا بقاء لها، مثل هذا الأصناف الذي يذهب يتحول من رجل لامرأة هذا لا بقاء له، هذا مفسد في المجتمع فاسد، وهذا سيسبب إلى فساد عريض إذا بقي على هذا الحال وسكت عنه ورضي بفعله، وهذا الذي يسعى إليه اليهود والنصارى، أن يحول الرجال إلى نساء والنساء إلى رجال، ويصير العالم كلهم مخانيث وفي حالة مزرية، فيتسنى لليهود أن يقودوا العالم كما تقاد قطيع الأغنام.